Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. احتجاجات غاضبة وإغلاق للطرق بالخرطوم بسبب زيادة سعر الوقود، وقوى سياسية ومهنية تدعو لإسقاط القرارات. اعتصام العباسية بجنوب كردفان يدخل أسبوعه الثالث، ومبادرة للمصالحة والتعايش السلمي في ولايتي غرب وجنوب دارفور. المغتربون يرفضون قرار منع استيراد السيارات الصغيرة، ونقابة المعلمين تعلن إضراب عن التصحيح والكنترول. هدوء حاذر في بورسودان بعد اشتباكات دامية، ورفع جلسات مفاوضات جوبا للتشاور حول القضايا الخلافية. كانت هذه هي العناوين، والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اندلعت احتجاجات غاضبة في عدد من أحياء الخرطوم بعد دخول قرار تحرير سعر الوقود وارتفاع أسعاره بنحو 100% حيز التنفيذ، وأغلق المحتجون عدد من الطرق الرئيسية بإشعال إطارات السيارات واستخدام المتاريس. كما شهد عدد من أحياء العاصمة ومدن الولايات مظاهرات ليلية تنديدا بزيادة أسعار الوقود، وتسبب إغلاق الطرق في اختناقات مرورية ملحوظة. وفي ولاية النيل الأبيض نفذت لجان المقاومة مظاهرات حاشدة أمانة الحكومة في ربك للمطالبة بإقالة الوالي وبقية المسؤولين بسبب ما وصفوه بفشل حكومة الولاية في ملف معاش الناس والخدمات والوقود والكهرباء، إلى جانب فشلها في ضبط السوق. وفي ولاية شرق دارفور توقف سائقو المركبات العامة بمدينة الضيين بشرق دارفور عن العمل أمس الخميس احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، ونوهوا إلى عدم توقف محطات الوقود عن العمل بحجة عدم استلام التسعير الجديدة. وأضاف أحد السائقين في هذا الخصوص:
أنا لو لأن الدولة ما فيها ضبط، لا وقود، لا إدارة بتاعت سوق، لا إدارة بأي حاجة، أنا مطالب المشكلة الأولى أول حاجة الوقود، ثم ثانيا الأسعار في السوق كل يوم متضاعف، كل يوم زايدة. ثانيا ما في أخواننا، ما في لا إدارة مسؤولة عند السوق ولا مسؤولة عند أي جهة. نحن دارين الإدارات وين؟ الآن إدارة البترول دي قاعدة ساكت نايمة. الآن أنا أتأكد أن أي طرمبة فيها وقود.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور إبراهيم أونور إنه زيادة سعر الوقود سيؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والمزيد من انفلات الأسعار. وأعرب البروفيسور أونور في مقابلة مع راديو دبنجا عن استغرابه للزيادة المتكررة لسعر الوقود، وتساءل هل هناك جهات تسعى لتأجيج الموقف لإفشال الفترة الانتقالية عبر الزيادات، وتسعى لخروج المواطنين للشارع وحدوث انقلاب لمنع الوصول إلى الانتخابات. وأوضح أن الوقود يمثل أحد مدخلات الإنتاج سواء في الترحيل أو الإنتاج بشكل مباشر، وقال أن القرار سيؤدي لارتفاع الأسعار بصورة شاملة حتى الخدمات، وسيعمل القرار أيضا على الارتفاع المتزايد في سعر الدولار ومزيدا من زيادة أسعار الوقود. وأضاف البروفيسور إبراهيم أونور في هذا الخصوص:
بسعر الليلة بتاع السوق الأسود ده، يعني سعر الجالون بتاع البنزين مفروض يبقى 900 وليس 1300 زي ما هم أعلنوا. ففي إشكالية كبيرة، أنا ما أعرف الحكومة بتأجج الموقف لشيء في نفسها، ولا في جهة ما هي دار تفشل الفترة الانتقالية أنه يحصل الانقلاب ويطلع الشعب يطالب بإنقلاب. فهم بيضيقوا الحكاية دي للشعب. يعني أنا أتخوف أنها تكون حاجة مقصودة عشان الناس ما يصلوا لمرحلة الانتخابات.
وحول المطلوب من الحكومة، دعا البروفيسور إبراهيم أونور لفصل سعر الوقود عن سعر صرف الدولار، موضحا أنه سعر العملة يسيطر عليه عدد محدود من التجار، مشيرا إلى الارتفاع اليومي في سعر الدولار، ودعا للاستمرار في تحصيل إيرادات الذهب للسلع الاستراتيجية خاصة الأدوية والوقود. وقال إن الشركات الخاصة التي تستورد الوقود تشتري الدولار من السوق الأسود، مما يؤدي لارتفاع الدولار. وقال إن الزيادة الكبيرة في سعر الوقود تتجاوز سعر الدولار في السوق الموازي للدولار. وطالب الحكومة بحماية السلع الاستراتيجية سواء بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف البروفيسور إبراهيم أونور لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الحكومة لها بدائل، البدائل بتاعتها هي كالآتي. أول حاجة، لا يمكن أن تربط مسألة تسعير الوقود بسعر الدولار في السوق الأسود. ده سعر بتاع مضاربات وسعر أكبر من القيمة الحقيقية بتاعة الدولار. ده السوق بتتحكم فيه 10 ولا 15 تاجر كبار وشغلتهم أنه يرفع الدولار ويبيعوا بكرة بسعر أعلى ويشتروا تاني ويبيعوا كده وهكذا، ده شغلهم. فأنت لو ربطت تسعير الوقود بهذا السعر، يعني قطعا المسألة ما بتكون عندها نهاية. زي ما حاصل الآن، السنة قبل كم شهر رفعوا الوقود، رفعوا الدعم، وقبل كم شهر قبلها في 2020 رفعوا.
ومن جهته ندد تجمع المهنيين برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، ويعتبروها خطوة تؤكد أن السلطة لا تعبى بالمواطن ومعاناته. وقال التجمع في بيان له أن سياسات الحكومة الحالية نسخة جديدة من نظام البشير، ودعا التجمع الثوار للخروج إلى الشوارع فورا بشكل يومي لإسقاط القرارات التي وصفها بالمجحفة وإسقاطها. كما دعا القوى الثورية لتشكيل تحالف وكتلة ثورية مقاومة لاستعادة الثورة وبلورة بديل ثوري ديمقراطي منحازة للثورة. من جهته طالب حزب البعث العربي بالإلغاء الفوري لهذه الزيادات والعودة إلى استيراد الوقود والسلع الأساسية بواسطة الدولة وعبر التعاقد المباشر مع المنتجين الذين يتعاملون بالدفع الآجل. ومن جانبها دعت قوى الإجماع الوطني المجلس المركزي للحرية والتغيير لاجتماع عاجل من أجل وضع خطة لمقاومة السياسات الاقتصادية بكافة الوسائل السلمية على خلفية زيادة أسعار الوقود. وقالت إن هذه السياسات التي يصر عليها رئيس مجلس الوزراء وطاقمه الاقتصادي مفروضة على الشعب، واعتبرتها ضد توجهات الثورة وموجهات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. ووصفت قوى الإجماع الوطني زيادة أسعار الجازولين والبنزين بأنها صادمة وتزيد الفقر ولا تقدم حلولا للوضع الاقتصادي. وقالت إن المحروقات تحولت إلى أهم مصادر تمويل عجز الموازنة، واعتبرت توقيت الإعلان عن الزيادات استمرار في نهج الاستجابة والردوخ لاشتراطات الدائنين والممولين الدوليين في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي لاتخاذ قرار إيفاء ديون السودان. وكان وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم أكد في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء خروج الدولة تماما من دعم الوقود بنزين وجازولين. وقال جبريل إنه وزارته وضعت معالجات للمزارعين وسيتم دعم المزارع المنتج فقط، وأوضح لا يوجد سعرين للعملة، وأن بنك السودان يعمل بالسعر التأشيري فقط ولا نعمل بالسعر الموازي، وأشار لاتخاذ إجراءات وشيكة للتخلص من الدولار الجمركي. نظم المغتربون العائدون من الخارج احتجاجات غاضبة أمام مقر الأمانة العامة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج تنديدا بقرار وزير التجارة الخاص بمنع استيراد السيارات الصغيرة للأفراد. وطلب المحتجون الأمين العام للجهاز بإيجاد حل عاجل وسريع بمخاطبة وزارة التجارة لاستثنائهم من القرار، مهددين بالاعتصام لحين إيجاد الحلول، موضحين أن غالبيتهم شرعوا في شحن سياراتهم قبل صدور القرار بفترة قصيرة. وطلب المغتربون العائدون نهائيا وزير التجارة بمنحهم مهلة إلى حين استكمال إجراءات دخول سياراتهم إلى البلاد قبل إيجاد المعالجة النهائية لهم واستثناءهم من القرار. من جانبه طالب مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الدولة بالإسراع في تنفيذ الحوافز التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ووصف قرار منع استيراد السيارات الصغيرة للأفراد بالمجحف والصادم، حيث ألقى القرار تلقائيا القرار رقم 57 الذي استثنى المغتربين من حظر استيراد السيارات في ذلك الوقت. وكشف مكين في إفادات صحفية عن مساعي حسيسة لجهاز المغتربين مع الجهات العليا بالدولة لمعالجة الآثار السالبة التي ترتبت على القرار، مبينا أن نتائج هذه المساعي ستظهر عاجلا في خلال الساعات القادمة. أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم الإضراب عن التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية والتصحيح والكنترول لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بكل ولايات السودان اعتبارا من 16 يونيو الجاري، احتجاجا على زيادة سعر الوقود وعدم تنفيذ مصفوفة المطالب المتفق عليها منذ مارس. وقالت اللجنة في بيان لها إن الإضراب يستثني أعمال مراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والأساس، حرصا منهم على عدم الإضرار بالطلاب والأسر. وأوضحت اللجنة أن قرار التحرير الكامل للوقود سيجعل من راتب المعلم لا يكفي للوصول لمكان عمله وسيؤدي لارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وقالت إنها أجرت دراسة لتكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد قبل شهرين ونصف حيث بلغت 110,615 جنيها شهريا. قررت وساطة جنوب السودان رفع جلسات التفاوض المباشرة أمس الخميس لإتاحة الفرصة لوفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لإجراء مزيد من المشاورات بهدف إيجاد المعالجات اللازمة للنقاط الخلافية. وقال رئيس الوساطة تودغنواك في تصريحات صحفية عقب لقاءين منفصلين مع رئيسي وفدي الحكومة والحركة الشعبية صباح الخميس: أنا لا أرى أي صعوبة في التوصل لحلول توافقية بشأن هذه القضايا بين الطرفين. ودعا دولواك وفد التفاوض إلى الاستمرار في مناقشة القضايا الخلافية وصولا لصيغة توافقية تمهد الطريق لتوقيع اتفاق إطاري بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، موضحا أن الوساطة ترى بأن النقاط الخلافية ليست قضايا محورية. وأضاف تودغنواك في هذا الخصوص:
واليوم نحن تغيينا بوفد الحكومة وناقشنا كل قضايا، وبعد تغيين وفد الحركة الشعبية وناقشنا نفس القضايا، نحن الوساطة قررنا لكل وفدتين يواصل جلساته كل وفد يقعد يناقش البنود زي ما تم اتفاق بكرة الساعة 10 نجلس مع كل الطرف عشان نوصل لصيغة النقطة 19 ما وصلنا فيه نلقى فيه ولول. ونحن الآن الدور القائمي الآن بقى دور الوسادة يناقش من جلسات من هناك عشان وفق وعشان نظر لكل الطرفين عشان نحن نمشي في اتفاق الطاري لخط الطريق عشان نقوم به نحمى به التفاوض في مراتنا الجاية. شايفين حنا القضية ذاته ما قضية محورية للإئتلاف.
من جانبه قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض إن الوفد الحكومي سيبذل خلال اليومين القادمين كل ما في وسعه لتجاوز النقاط العالقة، مؤكدا التزام الحكومة الانتقالية بالوصول لاتفاق شامل مبني على ما تم التوصل إليه في إعلان المبادئ. وأضاف خالد عمر يوسف في هذا الخصوص:
وأفتكر أن نحن الآن في وصلنا للنقاط الأخيرة، هتكون في مباحثات ثنائية الوساطة هتجريها معنا وهتجريها مع قيادة حركة الشعبية لتحرير السودان للوصول لتوافقات حول النقاط العالقة، وفي خلال اليومين الجايات ديل هنشتغل بجهد أكبر وبجد أكبر عشان نتجاوز النقاط العالقة. في كل الأحوال نحن بنأكد في حكومة السودان الانتقالية التزامنا الكامل بالوصول لاتفاق شامل مبني على ما تم التواصل إليه في إعلان المبادئ ومبني على مخاطبة جذور الأزمة السودانية بحيث أنه تنتهي الحرب إلى الأبد ويبنى سلام عادل ومستدام.
شهدت الأحياء الجنوبية في بورسودان هدوءا حذرا أمس بعد اشتباكات دامية يوم الأربعاء راح ضحية قتيل واحد و12 جريح من بينها إصابات بالذخيرة الحية. وأصدرت لجنة أمن الولاية أمر طوارئ بإعلان حظر التجوال الشامل بأحياء القطاع الجنوبي بورسودان، ونص القرار على حظر التجوال الشامل ابتداء من الأربعاء في كل من أحياء القطاع الجنوبي بورسودان الآن يستمر لحين هدوء الأحوال الأمنية. ونفذت القوات النظامية حملات دهم وتفتيش في الأحياء المذكورة ووضعت ارتكازات في الطرق الرئيسية للفصل بين الأطراف المتصارعة. دخل اعتصام مواطنو مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم 18 مطالبين بتنفيذ كافة البنود التي حوتها المذكرة المقدمة لحكومة المحلية عقب أحداث حي الفلاتة والتي أودت بحياة عدد من الأشخاص. وأوضح ناشطون وحقوقيون في العباسية لراديو دبانجا أن الاعتصام لا يزال مستمرا وأن الشارع الرئيسي لمدخل المدينة من الناحية الشرقية مغلق تماما. وأكد الناشطون استمرار اعتصامهم حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة وأبرزها القبض على الجناة المشاركين في الاعتداء على سكان حي الفلاتة وتقديمهم للعدالة وتنفيذ قرار لجنة أمن المحلية القاضي بترحيل فريق الدرهيمات من المدينة ومساءلة ومحاسبة اللجنة الأمنية بالمحلية عبر لجنة تحقيق مستقلة في أحداث حي الفلاتة وإيفاء المدير التنفيذي وقائد الحامية العسكرية وقائد الدفاع الشعبي ومدير الاستخبارات وجهاز الأمن والمخابرات. وأضاف محمود أحمد المنصور المدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تصاموا قبل الشارع الرئيسي يعني أنت من الروابة تخلق على المنطقة الشرقية وجبال الشرقية والعباسية مشكلة جعل الظلم ده مكفول تماما يعني الكبري مكفول تماما في كونتينة كبير وملان بجارة جلة بالتراب الليلة اليوم الـ 18 والوعي اللي ما جاء.
من جهة تانية اعتبر ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمحلية العباسية اعتبروا اللجنة الأمنية بالمحلية هي المسؤولة مباشرة من الجرائم المرتكبة، وأوضح الناشطون أن اللجنة الأمنية لم تنفذ قرار حكومة الولاية القاضي بجمع السلاح غير المقنن ومنع المواتر ولبس الكدمول، وأوضح أن القرار تم تنفيذه داخل المدينة فقط ولفترة وجيزة. واتهم الناشطون والي الولاية حامد البشير بتعطيل قرار لجنة أمن المحلية القاضي بإبعاد فريق الدرهمات من المنطقة عقب الأحداث، وذلك بتدخله عبر لجنة المساعي الحميدة التي قامت بتعطيل القرار، وبدلا من ترحيل الفريق بالكامل تم ترحيل 5 أشخاص فقط. واعتبر الناشطون وسكان المدينة قرار الوالي مخالف للعرف المتعارف عليه في هذه الحالات، حيث يتم إبعاد الفريق بالكامل إذا تستر على المجرمين أو شارك في الجريمة. وأضاف محمود أحمد المنصور المدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
بعد ما طلع قرار لجنة الأمن هو قرار ملزم، جاءت لجنة اسمها لجنة المساعي الحميدة قالت أن فوضى الوالي حامد البشير ومشت تحرف قرار لجنة الأمن أحواه وتقول بس يتم ترحيل الجنات، ومع العلم طبعا أنه الفريق كله لقى مشاهد، ما في زي حيقول لك فلان ضرب أو فلان سرق. فجاء القرار شامل حسب العرف، والعرف طبعا ساري لأمئات السنين أنه الهوتة غريب، يعني أنه إذا كان في فريق أو حلة أو أسرة حملت لا مجرم يتحاسب معه ردعا لأنه ظاهرة ما تكون سلوك عام في البلد.
من جهة ثالثة، كشف ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمحلية العباسية تغلي عن اغتيال أكثر من 50 شخص في المزارع وتسجيل حوالي 900 بلاغ تعدي وإتلاف بأقسام شرطة المدينة منذ تسعينات القرن الماضي. ويعتبر الناشطون والحقوقيون ما يدور في المنطقة حاليا من أحداث القتل والنهب هو امتداد لسلسلة الأحداث التي بدأت منذ التسعينات من القرن الماضي على أيدي الميليشيات المدعومة من قبل النظام البائد. وأوضح إن عدم حل ميليشيات الدفاع الشعبي وتجريدها من السلاح بعد سقوط النظام البائد من أكبر المهددات الأمنية في المنطقة، كما يهدد بشكل مباشر النشاط الزراعي والحركة التجارية. وطلب مواطنو محلية العباسية بضرورة جمع السلاح الغير مقنن ومنع المواتر ولبس الكدمول وتحقيق العدالة. وأضاف محمود أحمد المنصور المدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن الحاجة الأساسية مطلب الأساسي نحن نفكر أنه هو استراتيجي بس على كل المطالب 17 أنه موضوع الأمن، لأنه نحن العباسية هي منطقة تعتمد اعتماد كبير على الزراعة وعلى التجارة. حركة النهب بتكون على الشوارع دي خلت التجار البدوي من مناطق ثانية يحركوا السوق ما يجوا، يعني يقول لك قبضوا 3 عربات نهبوهم شالوا منهم كذا مليار، تحصل من كل يوم والتاني. فنحن طلبنا أن تكون ارتكاز في الشوارع تحصل فيها مسائل النهب مستمر دي بعد شرطة أو جيش أو قوات مختلطة اثنين يجمع السلاح اللي هو تنفيذ قرار رئيس الأمن.
أعلن محمد مصطفى تنبور رئيس حركة تحرير السودان عن مبادرة للتعايش السلمي والسلام المجتمعي في ولايتي جنوب وغرب دارفور. وأرجى تنبور في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس ما يجري في جنوب وغرب دارفور لتدفق السلاح وضعف الحكومة في معالجة قضايا الأمن والخدمات والتنمية، وناشد القوى السياسية للتعامل مع المشكلة بجدية للوصول إلى الحل الشامل عبر إعادة هيبة الدولة والمشاركة الحقيقية للجميع في السلطة والثروة عبر تبني طريق ثالث للمصالحات الشاملة وإنصاف المتضررين. ودعم منظمات المجتمع المدني للعمل وفق برنامج وطني يعمل على رفع الوعي القبلي وتخليصه من تأثير الخطاب الإثني والشحن العاطفي والعدوان، هذا إلى جانب مراعاة أشكال التنظيم الاجتماعي وتطوير نظام الإدارة الأهلية، داعيا إلى ميثاق شرف قبلي وتفعيل الأجهزة الأمنية بجانب وضع برنامج إعلامي لبث الوعي ونشر ثقافة التعايش السلمي. وحذر من فوضى عارمة قد تشمل المركز إذ لم تتواضع جميع القطاعات حول برنامج تنقل الجميع من مربع الاقتتال إلى السلام والتحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون. وأعلن عن إرسال وفد لولايتي جنوب وغرب دارفور خلال الفترة المقبلة لشرح المبادرة لجميع قطاعات المجتمع. وأضاف مصطفى تنبور في هذا الخصوص:
إن معالجة الصراع القبلي في دارفور وفي بقية أقاليم البلاد تتطلب بهولا مكثفة من قبل الدولة والمجتمع، كما أنها تستدعى التوافق على ميثاق شرف قبلي تتبعه إجراءات واسعة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والتنموية. وتفعيل الأجهزة الأمنية والعدلية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بجانب تنظيم برامج إعلامية لبث الوعي وتعزيز التعايش السلمي. إن الانفلات الأمني في غرب وجنوب دارفور هو احتكاك مسلح بين مكونات اجتماعية.
اندلع حريق هائل الأربعاء بحي الوفاق بالفاشر، مما أدى لإحراق وتدمير عدد كبير من المنازل وتشريد أكثر من 50 أسرة من القاطنين عشوائيا بالحي. وأعلن المدير التنفيذي لمحلية الفاشر محمد آية عبد الله آدم خلال تفقده أوضاع المتضررين برفقة عدد من مديري الإدارات التنفيذية بالمحلية إن المحلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، بجانب التنسيق مع وزارة البنى التحتية لترحيل الأسر المتضررة واستيعابها في المواقع التي خصصت لهم بمربعي 16 و18 شريك، مع توفير الخدمات اللازمة لهم، وذلك درءا للمخاطر وحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحرائق المتكررة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل 3 حالة وفاة وحالتي إصابة بفيروس كورونا الأربعاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن حالات الوفاة حدثت في دونغولا والدبة وحلفة، وأشارت إلى وجود 50 حالة نشطة بالولاية من بينها 4 حالات في مركزي العزل بدونغولا وحلفة. وفي ولاية نهر النيل كشفت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و6 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء. وقالت في تقريرها الوبائي إن الإصابات سجلت في مدينتي عطبرة والدامر. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا
اخر درب نسدو اهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو قلبك السلام بنادي بالجزيو اهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو اهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية تحرير سعر الوقود وزيادة أسعار البنزين والجازولين بنحو 100%. وللوقوف على هذه القضية هنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم البروفيسور إبراهيم ونور. في البداية بنقول لهم مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تعليقك شنو حول الزيادة دي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.
يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، بالفعل هو يؤدي إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية، لأنه رفع الدعم بالصورة التي يطبقونها ليست هي أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، يعني كل مرة يرفعون الدعم، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الإنفلات ومزيد من ارتفاع الأسعار. يا أستاذ، الوقود ده هو مدخل مدخلات الإنتاج، إذا كانت مواصلات ولا في شكل مباشر في الإنتاج، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بصورة شاملة لكل شيء، حتى الخدمات ما عندها علاقة بالوقود يعني. وزيادة الأسعار بتاعت الوقود تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة شاملة، وزيادة الأسعار بصورة شاملة تؤدي إلى زيادة الدولار، وزيادة الدولار تتطلب رفع دعم آخر بعد فترة وجيزة، وهكذا. فهي عبارة عن حلقة مفرغة.
طيب، الحكومة تشوف إنه ما عندها خيار غير إنها تعمل كده بسبب التحرير.
الحكومة عندها خيارات كثيرة، لكن ربنا شفتها أصابة بالبلدة. يعني أنا أشك إنه الناس الماسكين زمام الاقتصاد في هذا البلد، يعني سواء كانوا ديل ولا اللي قبليهم، أنا أشك إنهم هم دارسين اقتصاد. وبعدين أكبر حاجة إنه زلمة بيتعلم من أخطائه. هذه الوصفة اللي يقول عليها رفع الدعم دي تؤدي إلى مزيد من مشاكل، رغم ذلك كل مرة يكرروا فيها. الحكومة لها بدائل، البدائل بتاعتها هي كالآتي: أول حاجة، لا يمكن أن تربط مسألة تسعير الوقود بسعر الدولار في السوق الأسود، ده سعر بتاع مضاربات وسعر أكبر من القيمة الحقيقية بتاعت الدولار. ده السوق بتتحكم فيه 10 ولا 15 تاجر كبار، وشغلتهم أنه يرفع الدولار ويبيعوا بكرة بسعر أعلى ويشتروا تاني ويبيعوا كده، وهكذا ده شغلهم. فأنت لو ربطت تسعير الوقود بهذا السعر، يعني قطعا المسألة ما بتكون عندها نهاية. زي ما حاصل الآن، السنة قبل كم شهر رفعوا الوقود، رفعوا الدعم، وقبل كم شهر قبلها في 2020 رفعوا، وبداية 2020 رفعوا، وهكذا.
طيب، المفروض يربطوا بشنو؟
طيب، هو المفترض أصلا، يعني هنا عملوا الناس دين عملوا حاجة اسمها المحفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية. المحفظة لاستيراد السلع الاستراتيجية أصلا هي الإيرادات بتاعت الذهب. إيرادات الذهب دي خصصوها للأدوية، ومن ضمنها الوقود. ما في حاجة بتتطلب أنه إنك أنت ترجع تاني لسعر السوق الأسود. الآن الشركات الخاصة دخلوا عليه أنها تستجلب الوقود، بدأت تدخل في السوق الأسود تشتري الدولار من السوق الأسود. أنت أصلا خصصت الإيرادات بتاعت الذهب ده استيراد الوقود. فبالتالي يعني كل الكميات التي تتوفر لديك وفرها للسرعة الاستراتيجية بدل ما تخش بها في التاني. يعني الحكومة ذاتها نفس المبالغ المخصصة للوقود والسرعة الاستراتيجية بقيت تستخدمها في بنود تانية، عشان كده حصلت الفجوة والمستوردين اضطروا يلجأوا للسوق الأسود وهكذا. يعني الحكومة ما عندها التزام، ما عندها يعني ما عندها التزام بالسياسات اللي بتعلنها.
في كلام عن انه القرار بتاع تحرير سعر الوقود ده اشتراط من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه لرفع
الثمن. هو دي هم اصلا بيطبقوا سياسه صندوق النقد الدولي، لكن تحرير لا السعر الان السياسه الجديده الاخيره بتاع سعر الصرف دي ما تحرير، هو تعويم. السياسه الدوليه اللي هي التحرير المقيد دي كانت التحرير، لكن الآن لجأوا للتعويم اللي هي دي الوصفة بتاع صندوق النقد الدولي. عشان كده سعر السوق سعر الدولار بالذات بصورة كبيرة في الفترة دي، الفترة الأخيرة دي ذاتها في أسبوع واحد نط من 400 إلى 500. فدي كلها عملت الربكة دي.
حتى فيما يتعلق بسعر الوقود وزيادته وتحريره هو من اشتراطات صندوق النقد الدولي.
طبعا طبعا هو، لكن عسل الآن أنا أديك معلومة، الآن حتى لو لجأنا للسعر الزيادة الكبيرة في سعر الوقود دي بالمناسبة يعني ما بتتناسب حتى مع سعر سوق الأسود في الدولار، يعني أكبر منه بكثير. يعني الليلة الوزارية استخدموا هم لو اشترينا الدولار من سعر السوق الأسود واشتريناه من برا الوقود ده، ما مفروض الزيادة بتاعت الوقود تصل المرحلة دي. بسعر الليلة بتاع السوق الأسود ده يعني سعر الجالون بتاع البنزين مفروض يبقى 900 وليس 1300 زي ما هم أعلنوا. ففي إشكالية كبيرة، أنا ما أعرف الحكومة بتأجج الموقف لشيء في نفسها ولا في جهة ما هي دار تفشل الفترة الانتقالية أنه يحصل الانقلاب ويطلع الشعب يطالب بانقلاب. فهم تضيقوا الحكاية دي للشعب. يعني أنا أتخوف أنها تكون حاجة مقصودة عشان الناس ما يصلوا لمرحلة الانتخابات.
طيب المطلوب من الحكومة تعمل شنو الآن؟
والله المطلوب من الحكومة هي أول حاجة الصلة الاستراتيجية بالذات زي القمح والدقيق. يعني ما في حتى لو تطلب أمر دعم يعني مفروض تدعم. أنا ما بقول أنه هو يعني حتى السعر المعلن للوقود الآن أعلى من السعر الغير مدعوم، أعلى من السعر الغير مدعوم لو أخذنا السعر السوق الأسود للدولار، يعني أعلى منه بكثير. شفت كيف؟ فالحكومة يعني لازم تتحمل حماية يعني المواطن. في كل الدول أمريكا الليلة شركة جنرال موتورز مدعومة، شركة خسرانة مدعومة، الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية بتاعتها الألبان والأشياء دي مدعومة محمية، اليابان بتاع الرز الحل بتاعها وهكذا. ما في دولة ما تمشي أصلا. لازم الحكومة تكون عندها يعني حماية للمواطن على الأقل في مستوى السلع الاستراتيجية والأدوية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور إبراهيم أونور الخبير الاقتصادي المعروف وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالسيد محمود محمد المنصور من مواطني مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان، والناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، عشان ما يتكلم لنا عن الأوضاع الأمنية في محلية العباسية ومطالب المواطنين هناك. أهلا ومرحب بك السيد المنصور في راديو دبنجة.
المسألة أنا من وجهة نظري لو سمحت لي دائما تأخذ مسألة مش مجرد يعني حدث مفرد جديد. المسألة هي نفس المسلسل القديم اللي بدأ في التسعينيات القرن الماضي ما زال مستمر، والتغيير ثورة ديسمبر ما حدث أي شيء على الواقع زي ما حدث الآن في دارفور. يعني في التسعينيات إلى الآن عدد الناس اللي قتلوا في الزراعات داخل المشاريع ما لا يقل عن 50 قتيل، وديل موجودين في مطابق أقسام الشرطة العباسية. وهذه البلاغات في أقسام الشرطة تدور إتلاف لا تقل عن 900 ويربوض الألف كلها موجودة في مطابق قسم الشرطة. إلى الآن اللي استجد في الوضع أنه بعد إطار ديسمبر توقعنا أنه يكون في ولو تغيير نسبي للوضع الأمني في المنطقة، لكن ما حصل غير ذلك. أنا بتكلم معاك بس فتتين، أنا صحيح مواطن وورد مدير المملكة التقالي تاريخية هذا مفروض إليه. وبصفة ثالثة أنا يعني هي مرة درست أكثر على مدى سنتين. لا تعرفوا الإنسان الحادث ده بشكل منفصل عن الخلفيه التاريخية بتاعته ويد الصورة الحقيقية للمسألة دي. كما ذكرت هو امتداد لنفس الظاهرة بتاعت هجوم المسلح وسط الميليشيات كويس. حادث مجزرة الدرهمات هو امتداد لحوادث النابر المسلح على الجماعات السكنية وعلى الأسواق وعلى الطرق خلف تربط مدينة العباسية وباقي الطرق الرئيسية من شمال كردفان ولا خرطوم النيل الأبيض ونفس الحداثات اللي كان بتتم على مشاريع الزراعية لا الزرع قتل المزارعين بواسطة الأسلحة النارية لمجموعات ملسمة داخل بهائمة لأن تعرف البهائم ده حق السلام بذكر الرصاص المسلسل ده سنة 90 إلى الآن الاشتكاء أمن بعد شفاء ديسمبر وفي أحداث ولادة كردفان في كادوغلي لما حدث المشكلة بين الحوازنة والنوبة في مدينة كادوغلي طلع قرار من لجنة أمن الولاية يقول أنه واحد جمع السلاح غير المقنن في الولاية كلها، اثنين منع استخدام المواثر، ثلاثة منع استخدام الكدمول أو الشال. القرار ده ما نفذ إطلاقا إلا داخل مدينة العباسية ولفترة محددة، لكن على أطراف المدينة في حدودنا وشمال كردفان ونيل أبيض ما زالت حركة المواتر منسابة وهي بتم بها الهجوم على المواطنين في الحي في الشوارع في المشاريع وغيره. بعد مجلس الدرهمات تمت لجنة أمن المحلية حضور أمير التجلي وحضور لجان المقاومة وتم إصدار قرار أحواه أنه واحد جمع السلاح الغير مقنن، اثنين منع استخدام المواتر، ثلاثة ترحيل فريق الدرهم. جملة فريق جديد ما بتديك الصورة الكاملة. الفريق ده عبارة عن أربع مرابيع داخلين في حي فلاتة، هم جزء من حي فلاتة لكن هم أربع مرابيع داخل الحي مسمين نفسه فريق الدرهم. وتم الاتفاق على تفشيل الفريق كله لأنه الجنا تهاجم احتموا بالفريق ده وقاموا أهلهم دافعوا عنهم ما سلموهم لجهات الأمنية. الفريق كله دافع عن المدنيين والسلوك ده قبله في عدد من الجرائم المشابهة، لذلك ما تروا أنه الفريق ده أصبح مكمن للمجرمين على مدى كم سنة لورا وما يصبح أنه يكون داخل مدينة العباسية، لذلك قرر حسب العرف أنه يرحلوا لأطراف مدينة العباسية في الحدود الشمالية الغربية للولاية تعدي الكردفان مع شمال كردفان. لكن بعد ما طلع قرار لجنة الأمن هو قرار ملزم جاءت لجنة اسمها لجنة المساعي الحميدة قالت أن فوضى الوالي حامل البشير ومشت تتحرف قرار لجنة الأمن أحواه وتقول بس يتم ترحيل الجنة ومع العلم طبعا أنه الفريق كله لقى مشاهد ما في زي حيقول لك فلان ضرب أو فلان سرق. فجاء القرار شامل حسب العرف والعرف طبعا ساري لأمئات السنين أنه هو التغريب يعني أنه إذا في فريق أو حلة أو أسرة حملت لا مجرم يتحاسب معه ردعا لأنه ظاهرة ما تكون سلوك عام في البلد. فتم ترحيل عدد محدود من الأسر مواصلين على المساعي الحميدة وللأسف أنه أعضاء اللجنة دي هم خمسة أنفار وكلهم أعضاء نشطين كان حزب دورهم واحد فيه كان معتمد. فحصل ترحيل زي 4-5 أسر والبقية ما رحلت. الحصل أنه الوالي ولجنة الأمن المحلية هم رافضين نفس قرار الترحيل. الآن ما يفتكروا أنه اللجنة الأمنية هي مسؤولة قانونا عن الجرائم اللي حصلت دي لأنها ما نفذت القرار بتاع جمع السلاح والمواتر اللي كان طلع قبل 6 شهور في كادوغلي واللي تم يعني على تأكيده في اجتماع الأمن في محلة العباسية. تبقى هي مشاركة في الجرم ده بسبب الحماية على القيام بحق حماية المواطنين عن طريق تفعيل القانون اللي ينظم قياس السلاح. ده أمر. الأمر الثاني هو مهم جدا لأنه اتقبضت إلى الآن عدد ما يدين من 9-10 قطع سلاح كويس من داخل الفريق وسط الشرطة بقل منها ثلاثة قطع كلاشينكوف كانوا تابعة للدفاع الشعبي. وللعلم طبعا أنه ما زال للأسف طبعا هم ما زال موجودين في مقرراتهم القديمة داخل الوزير في العباسية وقاعدين في مبنى تابع وزارة الصحة كان شفخانة وقاعدين في وقت عمومة كده واقتدار ما الناس واجهوا قدروا منطقة بتاع العمليات ويبقى القواري المسائل دي يعني إلى يتوقع اتفاق السلام بعد ذلك ممكن الموضوع يتغير. يعني إحنا طلبنا قلنا أنه بما أنه عايز من الأسلحة اللي هي تابعة للدفاع الشعبي نقول الدفاع الشعبي ده أخي إلى أن يهيكل بشكل نهائي بعد اتفاق السلام السلاح الحائم إنه فراغ ده يجمعوا قطين المخازن دي أسهل حاجة ممكنة. ده ما حصل وده بدعم أن الدفاع الشعبي كمان ميليشيا طبعا مطلوب وقد عارف وما بدا استرد كثير هي ميليشيا طبعا مؤدلجة وقبلية وغيره وغيره وغيره. نحن الحاجة الأساسية مطلب الأساسي نحن نفكر أنه هو استراتيجي بس على كل المطالب الـ 14 أنه موضوع الأمن لأنه نحن العباسية هي منطقة تعتمد اعتماد كبير على الزراعة وعلى التجارة. حركة النهضة بتتم على الشوارع دي خلت التجار البدوي من مناطق ثانية يحركوا السوق ما يجوا يعني يقول لك قبضوا ثلاث عربات نهبوهم شايلوا منهم كذا مليار تحصل من كل يوم والتاني. فنحن طلبنا أن تكون قطعة ارتكاز في الشوارع تحصل فيها المسائل النحل المستمرية مع الشرطة أو الجيش أو فوق الطلقة اثنين يجمع السلاح اللي هو تنفيذ قرار رئيس الأمن ثلاثة في مقاعد ثانية الوضع الأمني ده وضع موروث زمن باقي من الآن المسائل ما تغيرت. الحاجة احنا في وضعية في جنوب كردفان القوة العسكرية الموجودة في المحلات العباسية تحت الجيش هي تابعة لولايات شمال كردفان وما بتأتمر بأمر الوالي بتاع جنوب كردفان إلا بهي توجيهات من شمال كردفان. الوضع غريب القوة دي جابة أحمد هارون في أحداث 2011 جاب قوة من شمال كردفان فأتبقى في المحلات العباسية وظلت إلى الآن حتى بعد الثورة ظلت موجودة وهي مستمتعة بأنها هي قوة منطقة الطوارئ مسيطرة على الوقود مسيطرة على الدقيق. ونحن حاولنا استدعانا مع أنه مثلا تقول للمحلية المركز المدنية ولا الجهاز ولا الدقيق وكل السلع المطلوبة لكن الوالي يقول لي أهل هو اللي ما استدعى على تابع لشهر كردفان هي داخل في ضد جنوب كردفان. أحمد هارون جاء العباسية تقني في حداث 6/2011 تعرف مكتب جهاز الأمن معاول معتمد ومعاول بتاع جهاز الأمن ومعاول بتاع الدفاع الشعبي واستدعوا كل خاص الدفاع الشعبي وتم توزيع الأسلحة للدفاع الشعبي بس للقبائل العربية تحديدا وأي زلمة القبائل القبائل الأصيلة الزنجية اللي موجودة هنا حتى الأدون جردون ثاني يوم طوالي. فأفي الدفاع الشعبي الموجود عندنا هو عبارة عن إثنية محددة ضد القبائل العربية دي الدفاع الشعبي وعندها سلاح أبناء البلد من عناصر الغير عربية يعني هم قارب الدفاع الشعبي ما عندهم سلاح حتى اللي توزع عليهم سلاح الأحداث دي جمع تاني يوم غير يوم طوالي منهم تصور أنه الوضع فيه تعقيد كيف عشان كده لما حصل الاعتدامي على أهل الهوسي وفرقة دريمات كان عدد من الناس هم لابسين الدفاع الشعبي وفي أسلحة قوية بتاع الدفاع الشعبي لماذا كثيرين فكده الوضع أنت تكون شاهم عدد كيف كده أنا بذكرت أنه ما يلعج كظاهرة كحاجة مفترض صورة كاملة وفقية ورأسية.
شكرا لك السيد محمود محمد المنصور الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول الأوضاع الأمنية بمحلية العباسية بولاية جنوب كردفان. شكرا جزيلا لك.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظه قالوا حد كم حافظوا فسكن لي دبان الحكومة قالوا نتوه قال لي رودي بكل سلوكم بيت الحل فلو بدنا في حد يعني
هو من جوتا مزنني بتغباتو ما غنين ما تما غنين ما غنين تديني ده ايان كده ايانا اني ده كوم زنا تشكين جدا سو شيء
بسم الله الرحمن الرحيم كلنا حرين ومن حقك ان تختار واذا اخترت فاختر ان تبغى بالبيت
اذا عيوني مو مش ما سونا يا رونجلا يا لونجلا يا لوكنا جلوا كسكنا مرات هاي باي كابان حسابك نو دينا امرت وي ايانا كورونا بنيو وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا ايغو يوكنا سات
ادم ده ما رمو حصا مما دو ما دي دنا دو جه ما دي نيوي ادا ده تامن سماغا انا قال لي ماغا ني ده دو ماغا ني سودا نيمو ادا ده وان سماغا عشان ادا ده من سماغا
عشان اولاد واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت
عربنا في كل مكان آلاف الناس ماتوا بالمرض فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت
أيوة نوقفتي ضفت تتعمل النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاحظ سوكي سامن إن شاء الله بلاقي من سامن إن شاء الله
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ थैंक यू वेरी मच नमस्ते
انا طقم لصالح السودان ونستطو بليز ديني طقم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا الواجه في مشكله وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك تلزم بيتك تلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصيه لهم اقعدوا في البيت
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون ممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الأيجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض. وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفايرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء فيها agent فيها host فيها environment اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والانسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء او في المويه او كده، بعد ذلك بيتم نقله او انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم اي انسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الانسان يهتم بالنظافه الشخصيه، وبرضه غسل الايادي بالمويه والصابون قبل كل اكل برضه من الحاجات الضروريه في انه نقدر نعمل كنترول على الاوي او الهوست، والزول يشرب مويه نظيفه وياكل اكل نظيف. المثلث الاخير عندنا البيئه. البيئه دي بتكمن في اي حاجه حوالينا نحن بنسميه البيئه اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئه دي بنقصد بها الهواء والمويه والاكل والادوات المستخدمه والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئه بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجه المياه، مياه الشرب عموما دي واحده من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفايرمنت او للبيئه. برضو نظافه الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعمل بها السيطره على البيئه، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمه جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئه. وبرضو عندنا المراقبه بتاعت الاطعمه في الاسواق والاماكن العامه برضو من الحاجات الضروريه اللي احنا بيها نقدر نعمل وقايه او بنقدر نعالج البيئه عشان ما يكون بيئه ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض أن احنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها. يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 11 يونيو من العام 2021. احتجاجات قاضبة وإغلاق الطرق بالخرطوم بسبب زيادة سعر الوقود وقوى سياسية ومهنية تدعو لإسقاط القرارات. اعتصام العباسية بجنوب كردفان يدخل أسبوعه الثالث ومبادرة للمصالحة والتعايش السلمي في ولايتي غرب وجنوب دارفور. المغتربون يرفضون قرار منع استيراد السيارات الصغيرة ونقابة المعلمين تعلن إضرابا عن التصحيح والكنترول. هدوء حذر في بورت سودان بعد اشتباكات دامية ورفع جلسات مفاوضات جوبا للتشاور حول القضايا الخلافية. قوى الإجماع الوطني للحرية والتغيير تدعو لاجتماع عاجل من أجل وضع خطة لمقاومة السياسات الاقتصادية بكافة الوسائل السلمية. وساطة جنوب السودان ترفع جلسات التفاوض المباشر وإتاحة الفرصة لوفدي الانتقالية والحركة لإجراء مزيد من المشاورات. اندلاع حريق بحي الوفاق بالفاشر أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد أكثر من 50 أسرة بالحي. وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجل 3 حالة وفاة و2 إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.